کنارم تا که در پیری. العام هو 2003. يتمدد محمد صلاح الدين على فراشه المهترئ في زنزانته الانفرادية في سجن ما في طهران. عيناه بدأت أن تتأقلم مع الظلمة المحيطة به، وصوت صراخ السجناء بين الفينة والأخرى بالزنزانات المجاورة أصبح روتيناً يومياً لا يعيره أي اهتمام. ينهض محمد صلاح الدين عن فراشه ليحرك قدميه ويحرك معهما أفكاره التي همت أن تدور وتتركب وتترتب. تحول سريالي من راحة منزله الآمن الذي انتقل إليه منذ دخوله إلى إيران هرباً من أفغانستان عام 2001 إلى هذه الحيطان الرطبة والحشرات مصاصة الدماء التي وجد نفسه في وسطها. كيف استطاع الغرب أن يضغط على إيران التي رعته هو وإخوانه ورفاقه وعائلته بهذه الطريقة؟ كيف؟ 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 يقاطع أفكاره طرق عنيف على الباب الحديدي وبعض من الكلمات الفارسية غير المفهومة بصقها الحارس باتجاهه. يبدو أن موعد النوم قد حان. كم يكره هذا المبدأ؟ من أنتم لتحددوا موعد نومي وطعامي وشرابي؟ تزداد حدة الطرق على الباب الحديدي، وجملة أخيرة نطقها الحارس والتي من مضمونها يمكن أن تترجم إلى فراشك الآن وإلا. يتمدد محمد صلاح الدين على فراشه من جديد راضخا للأوامر. فكرة واحدة تجتاح كل فصوصه الدماغية الآن. الجهاد العالمي. أهلا بكم في الحلقة الثانية من بريفينج بودكاست. في الحلقة الماضية تحدثنا عن ماهية متلازمة طهران وكيف نشأت بين أبرز قيادات القاعدة والنظام الإيراني، وتعرفنا أيضاً على أبرز الشخصيات في تنظيم القاعدة حالياً، وهم عبد الرحمن المغربي وياسين السوري وقتال العبدلي ومصطفى حامد وأخيراً محمد صلاح الدين أو ما يعرف ب سيف العدل. في حلقتنا لليوم سنتحدث عن تأثير سيف العدل ومتلازمة طهران على صفوف تنظيم القاعدة، وكيف استطاع سيف العدل أن يكون سيفاً للانقسام داخل القاعدة. هيا بنا. شكوك وفرضيات حول هوية أمير تنظيم القاعدة الجديد نشبت بعد مقتل أمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أوائل أغسطس آب عام 2022. شكوك لم يكن لها وجود مثلاً بعد مقتل الزعيم المؤسس للقاعدة أسامة بن لادن، حيث سارع التنظيم آنذاك بمبايعة نائبه أيمن الظواهري خليفة له مباشرة ومن دون تردد. الأمور من قبل لم تكن بالتعقيد التي هي عليه الآن، فبعد مقتل الظواهري كل الأسماء المطروحة لخلافة تنظيم القاعدة تبدو غير مناسبة، فالتنظيم مصاب بشدة بأعراض متلازمة طهران بشكل أفقده القدرة على الإعلان بشكل صريح عن زعيم مقبول له، فيصعب إقناع تنظيم القاعدة بأسماء مثل سيف العدل وعبد الرحمن المغربي في ظل استمرار وجودهما في قبضة الحرس الثوري الإيراني. بدأت مطالع هذه الشكوك والفرضيات على إمارة القاعدة مع أحمد حسن أبو الخير أو ما يعرف بأبو الخير المصري، نائب أمير تنظيم القاعدة الذي كان مكلفاً بالتنسيق والإشراف على هيئة تحرير الشام الفرع السوري للقاعدة سابقاً، حيث حاول تأسيس مشروع يضم فيه التنظيمات المقربة من القاعدة في سوريا. مشروع طموح فيه مصالح عظمى للتنظيم، مشروع يحتاج لرعاية ودعم كان بظاهر الأمر سيحصل عليه بالتأكيد. ولكن تفاجأ أبو الخير المصري في عام 2016 باستلام رسالة شديدة اللهجة من أيمن الظواهري ينتقد فيه المشروع ويأمر بوقفه، قبل أن يكتشف لاحقاً أن هذه الرسالة قد كتبت فعلاً بقلم أيمن الظواهري، ولكن بصوت وفكر سيف العدل، قيادي القاعدة الذي يعيش في طهران. أدت هذه الرسالة إلى إحداث شرخ دمر علاقة تنظيم القاعدة المركزي، أو ما يسمى بقاعدة خراسان، بهيئة تحرير الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا. ولم يتوقف سيف العدل عند نقطة وقف مشروع أبي الخير المصري فقط، بل حرض أيضاً رفيقه السابق في السجون الإيرانية أبا القاسم الأردني على الانشقاق عن هيئة تحرير الشام وتأسيس كيان منفصل. والأخير لم يكذب خبر. أحداث مثل هذه والمعلومات التي لدينا أيضاً تدل أن سيف العدل حينما كان نائباً لأمير تنظيم القاعدة كان هو فعلياً القائد الحقيقي الخفي للتنظيم، وكان يتحكم ويفتي بمسائل التنظيم بتبعية واضحة لوجهة النظر الإيرانية، خاصة أن أيمن الظواهري كان منفصلاً عن الواقع بسبب انقطاعه المتكرر عن أفرع التنظيم في الخارج لمدة تصل إلى أشهر وحتى ما يزيد عن سنة في بعض الأحيان. أما عن أفراد وقيادات القاعدة الخارجية الآخرين فلم ينقطع عنهم الشك. رجل مقيم في إيران، نهجه براغماتي إيراني، أوامره متمحورة حول خدمة مصالح نظام الولي الفقيه في إيران، وإن كانت على حساب انقسام الهيئات والجماعات التابعة للقاعدة. لا دخان بلا نار، ولكن في هذه الحالة الدخان والنار مكشوفان تماماً لأي عين ملاحظة. ولكن هل واجهت قيادات القاعدة الخارجية مصطفى حامد وسيف العدل ورفاقه بشكوكها؟ حقيقة اتهام سيف العدل ورفاقه بأنهم تابعون لإيران هو ليس بالجديد، بل هي حكاية قديمة تعود إلى سنوات عديدة مضت. بدأت هذه الحكاية في عام 2009 مع أبو الخير المصري في رسالة كتبها، اعترض فيها وبشدة على انتقادات مصطفى حامد المستمرة لتنظيم القاعدة رغم عمله كمستشار لأسامة بن لادن في ذلك الوقت، وانتقاده أيضاً للسلفية الجهادية وحركة طالبان، بينما نأى بنقده عن مجموعة من الأوزبك والطاجك التي تربطهم علاقة مباشرة بإيران. وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على تورط مصطفى حامد بتبني وجهة نظر المخابرات الإيرانية حسب ما قال أبو الخير المصري. وقام أبو الخير المصري من جهة أخرى بعرض ما يروجه مصطفى حامد على غالبية أعضاء الشورى في تنظيم القاعدة الذين كانوا مسجونين معه في إيران، والذين أجمعوا بدورهم أن كتابات مصطفى حامد متأثرة بمتلازمة طهران التي يعاني منها، حيث تمجد كتاباته حركات مثل حزب الله والمجموعات الجهادية الطاجيكية والأوزبكية التي هي على صلة وثيقة بالمخابرات الإيرانية. ماذا كانت ردة فعل مصطفى حامد على هذه الاتهامات؟ لم ينكر مصطفى حامد تعاونه وعلاقته الطيبة مع إيران فحسب، بل صرح خلال 7 مقالات نشرها على موقعه الإلكتروني مافا السياسي أن تنظيم القاعدة بانحساره توقف عن دعم الحركات الجهادية، على عكس المخابرات الإيرانية التي لم تتوقف عن دعم المجموعات المحسوبة عليها. واستغل مصطفى حامد فرصة الرد للتأكيد على ضرورة التعاون بين تنظيم القاعدة وإيران، معتبراً أن البديل الوحيد عن الملاذ الإيراني هو سجن غوانتانامو الأمريكي. تحدثنا مع دلال محمود، دكتورة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، عن تحالف مصطفى حامد مع النظام الإيراني، وهذا ما قالت.
علاقة إيران بتنظيم القاعدة هو كان جزء منها، وبالتالي هي ليست جديدة عليه. هو يرى أن إيران لديها مشروع إسلامي تنفذه بطريقتها، وأنها تدعم المسلمين سنة أو شيعة، ويعتبر أن إيران لا تدعم الشيعة فقط لكنها تدعم السنة أيضا. ودي كانت نقطة من نقط الخلافية بينه وبين بعض القيادات في القاعدة.
أكد مصطفى حامد أيضاً في كتاباته أن سقوط طالبان في أفغانستان وسقوط نظام صدام حسين في العراق خدم مصالح كل من إيران وتنظيم القاعدة، فلماذا التشبث بالغضب في حين أن الكل قد استفاد بطريقة أو بأخرى؟ والجدير بالذكر أن رد مصطفى حامد على أبي الخير المصري لم يكن فقط لتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، بل استغله أيضاً لدعم التيار المقرب من إيران والذي يرأسه ويمثله سيف العدل. ولكن لماذا يقوم مصطفى حامد وسيف العدل بكل هذا الجهد للرد والتبرير حتى وإن كان يكشف عملهم لطرف المصالح الإيرانية؟ الإجابة على ذلك يمكننا حصرها بثلاث كلمات: عدوى متلازمة طهران. يتخذ مصطفى حامد نهجاً مدروساً لنشر عدوى متلازمة طهران، وهي عبر اتباع مقاربة ثنائية تهاجم قادة القاعدة الذين لم يحنوا الرأس لطهران من جهة، وتعظيم أولئك الذين فعلوا من جهة أخرى، وعلى رأسهم سيف العدل وعبد الرحمن المغربي. صهر أيمن الظواهري والذي يتواجد في إيران هو الآخر. هذه المقاربة بحد ذاتها كانت عاملاً لتجزئة وتقسيم القاعدة إلى مؤيد للتعاون ومعارض له. ويمكننا أن نرى هذا الانقسام بتحالف الفرع اليمني لتنظيم القاعدة التابع لسيف العدل مع الحوثيين، وعزل قادة القاعدة الرافضين لشن هجمات إرهابية في الخليج العربي بالتعاون مع الحوثيين، وهذا ما لا يوافق التوجه الإيراني من إثارة للبلبلة في المنطقة. إذا كنتم تتساءلون هل هناك تحالف بالأصل بين الحوثيين وتنظيم القاعدة؟ نعم، بدأت العلاقة بين تنظيم القاعدة والحوثي في السنوات الأولى لتأسيس تنظيم القاعدة في اليمن، وذلك باعتراف إبراهيم أبو صالح المصري رئيس اللجنة الأمنية في قاعدة اليمن وأحد أبرز قادة التنظيم حالياً. ويتضمن التعاون بيع السلاح للحوثيين وإمدادهم بمعلومات وخطط سرية عن الجيش اليمني، والتي ساعدت الحوثيين على الصمود أمام الجيش اليمني خلال الحروب العديدة الماضية بينهم. ويمتد التعاون بين القاعدة والحوثيين إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد تنظيم القاعدة ومساعدتهم في الهروب إلى السعودية. أثار هذا التعاون الغير مصرح به استنكار أفراد في تنظيم القاعدة، متهمين خالد باطرفي التابع لسيف العدل بأنه يمنع مقاتلي القاعدة من نصرة القبائل اليمنية والقتال ضد الحوثيين التابعين لإيران. وعندما تحدثنا عن علاقة تنظيم القاعدة بالحوثيين مع الصحفي اليمني محمود العتمي هذا ما قاله:
هو الخلاف العقائدي قائم شكلياً ظاهرياً أمام الناس، لكن في أساس التنظيمات اللي سواء القاعدة أو داعش أو الحوثي وكل التنظيمات المتطرفة هي أساساً مبنية على قاعدة سياسية. فمثلاً متى ما تتضارب المصالح فيما بينهم ممكن تجد خلاف، متى ما اتفقوا فتجد أنهم متفقين، حتى إذا كان في حروب قائمة. هذا يعني الإيهام المجتمع، الإيهام الناس، الإيهام الرسم صورة عامة أنه هناك خلاف. لكن المعروف حالياً أنه إيران تقف خلف القاعدة، وإيران أيضاً تقف خلف الحوثي، فبالتالي القاعدة الآن خصوصاً في اليمن أصبحت أداة بيد إيران لتنفيذ مصالح الحوثي. فمثلاً الآن القاعدة والتنظيمات الإرهابية بشكل عام باليمن تجد أنه تكن العداء للتحالف العربي بشكل فظيع. فبالتالي من الطبيعي جدا ان نجد ان هناك علاقه قائمه بين القاعده وبين الحوثيين، لانه اساسا الحوثيين هم يكنوا العداء للتحالف مثلهم مثل القاعده. هنا التقت المصالح، من الطبيعي جدا ان نقول انهم يعني يعملوا بنفس المسار، يخططوا العمليات بشكل جماعي يعني.
والان وقد استطاع مصطفى حامد وسيف العدل أن يمنطقوا تعاونهم الجزئي مع النظام الإيراني ويفككوا تنظيم القاعدة بشكله السابق، واستطاعوا أن يكونوا أحزاباً متفرقة، بعضهم مع التعاون القاعدي الإيراني وبعضهم ضد. لم يتبقى إلا شيء واحد فقط وهو الأهم: الأخذ بيد سيف العدل إلى رأس الهرم، إلى حكم القاعدة. خطة مصطفى حامد وسيف العدل ترتكز على محورين أساسيين، وهما: أولاً تلميع صورة سيف العدل بشكل براغماتي ليكون الملاذ والمنقذ الأخير والوحيد لتنظيم القاعدة، وثانياً الحصول على دعم جماعات القاعدة القديمة في مختلف أنحاء العالم. يا ترى كيف سينفذ سيف العدل ومصطفى حامد هذه الخطة؟ لنرى. لتلميع صورة سيف العدل قام مصطفى حامد على موقعه الإلكتروني مافا السياسي بإنعاش ذاكرة قيادات القاعدة الحالية عن إنجازات سيف العدل منذ تأسيس التنظيم في ثمانينيات القرن الماضي، مناقضة تماماً لمراسلات ووثائق أبوت أباد السرية الوثائق بيّنت رسالة لأسامة بن لادن إلى عطية الله الليبي مسؤول العمليات الخارجية في القاعدة حتى عام 2011، التي قال فيها أن سيف العدل لا يصلح أن يكون نائباً أولاً أو ثانياً لأمير القاعدة، مع وجود شخصيات مثل أبو الخير المصري وأبو محمد المصري اللذان يتفوقان عليه في القدرات القيادية والتنظيمية. في حين مقالات مصطفى حامد على موقعه الإلكتروني التي ردت على وثائق أبوت أباد بيّنت سيف العدل بصورة فوتوشوبية مذهلة، فبالنسبة لمصطفى حامد سيف العدل هو مقاتل انضم لتنظيم القاعدة في عام 1989، أي بعد سنتين من تأسيسه. تولى مهام في إدارة المعسكرات والأمن، شارك في القتال في الصومال عام 95، أصبح أهم شخصية محورية في القاعدة بعد مقتل نائبي أسامة بن لادن أبو عبيدة البنشيري وأبو حفص المصري عام 96، قائد بكاريزما عالية وأفضل من تبقى من قيادات القاعدة، الأمل الأخير لقيادة القاعدة خاصة بعد مقتل أسامة بن لادن. جهود مصطفى حامد لتلميع صورة سيف العدل لاقتها جهود سيف العدل نفسه أيضاً لتلميع صورته أمام قيادات تنظيم القاعدة، حتى وإن ناقض فيها معتقداته ومعتقدات صهره مصطفى حامد. وبالرغم من أن مصطفى حامد وسيف العدل يتفقان في الخفاء على التأثير الهدام لهجمات 11 من سبتمبر، لدرجة أوصلت سيف العدل بمطالبته لمحاكمة أسامة بن لادن محاكمة جهادية ليدفع ثمن خطأ تلك الهجمات كما وضحت وثائق ورسائل مسربة، إلا أن الخفي شيء والعلني شيء آخر. ففي مقال نشره سيف العدل بتاريخ 23 من مارس عام 2011 على موقع صهره مصطفى حامد نفسه، عنوانه لسنا على رقعة الشطرنج ولسنا أحجار، دافع واستقتل بدفاعه عن هجمات 11 من سبتمبر، وما كان ذلك إلا لإظهار نفسه بأنه القيادي المخلص لأيديولوجيا التنظيم دائماً وأبداً. ألاعيب علنية يطفئ فيها شكوك بوادر الانشقاق الذي يديره داخل التنظيم منذ وقت طويل بما يخدم الأجندة الإيرانية مهما تناقضت مع معتقداته وآرائه، ولعله هو السبب الذي تفضل إيران بقاء مصطفى حامد وسيف العدل على أراضيها، الالتزام محدود الشروط للأجندة الإيرانية. أما عن الجزء الثاني من المخطط، وهو كسب سيف العدل دعم ومباركة القاعدة القديمة في سعيه لحيازة عرين السلطة، فما كان منه إلا العمل على إعطاء قادة القاعدة القديمة مناصب عليا في التنظيم. يستمر فرع القاعدة في سوريا حراس الدين، وفرع القاعدة في الصومال جماعة الشباب في اقتفاء أثر قيادة القاعدة، رافضين فكرة تراجع وانتكاس التنظيم، ويحنون إلى العودة لأيديولوجية الجهاد المعولم، الأيديولوجيا التي تخالف دعوات داخلية داخل التنظيم للتركيز على الجهاد المحلي. وهنا يأتي سيف العدل لإعادة إحياء نهج القاعدة الأصلي مع جماعات سوريا والصومال. ومن جهة أخرى لجأ سيف العدل إلى حيلة ذكية، هي اختيار تصعيد القيادات المحسوبة عليه إلى مناصب عليا داخل الهرم القيادي للقاعدة، خطوة بمثابة رشوة تنظيمية لضمان ولاء أمراء الأفرع الخارجية للقاعدة والسيطرة عليهم، وبالتالي تسهيل تقبلهم لتولي سيف العدل إمارة القاعدة. إلى هنا تكون قد انتهت الحلقة الثانية من بريفينج بودكاست، حيث ولخمس حلقات سنستعرض سوياً ملخصاً سريعاً لسلسلة وثائقي متلازمة طهران، القاعدة إلى أين؟ في الحلقة القادمة سنستكشف لماذا زور سيف العدل ماضيه وعدل تاريخه. يمكنكم مشاهدة حلقات الوثائقي متلازمة طهران القاعدة إلى أين الخمس على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق وصف الحلقة. إلى اللقاء.